قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود. 4. القبيح هو ما تعلق ما قبله بما بعده في اللفظ والمعنى، واشتد تعلقه بحيث إن كل من الجملتين لا تشكل بنفسها جملة مفيدة، وهو يتفاوت، وأشده قبحا ما أحدث خللا في المعنى وأوهم معنى فاسدا. وكما يكون القبح في الوقف يكون في الابتداء، مثاله في الوقف: إن الله لا يستحي لا تقربوا الصلاة، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. ومثاله في الابتداء: يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، المسيح ابن الله، عزير ابن الله، إن الله ثالث ثلاثة. فكل هذا ونحوه جلي القبح، لأنه يحيل المعنى ويفسده ويوهم معنى آخر غير مراد، فيجب الاحتراس منه، فإن تعمده القارئ أثم، وربما أفضى به مثل هذا إلى الكفر. ومن الوقوف القبيحة أيضا كل وقف يفصل بين جزئي المعنى وبين المترابطين لفظا، كالفصل بين إن واسمها وخبرها، وبين الحال وصاحبها، والموصول وصلته، والجار والمجرور ومتعلقهما، والفعل وفاعله ومفعوله. وكما يكون الوقف والابتداء قبيحين في بعض المواضع، يكون الوصل أحيانا قبيحا فيلزم الوقف حينئذ، وذلك إذا كان الوصل يؤدي إلى خلل في المعنى أو إيهام، مثاله: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون. فالوقف على عنهم لازم، لأنك لو وصلت احتمل تعلق الظرف وهو يوم بفعل الأمر فتولى فيفسد المعنى. ومثله: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالوقف على يسمعون لازم، لأنك لو وصلت اشترك الموتى مع الذين يسمعون في صفة الاستجابة، أو احتمل هذا المعنى الفاسد في أذن السامع، فلأجل إيضاح المعنى والفصل بين المتغاير منها ينبغي ويلزم الوقف في مثل هذه المواضع. تنبيه: قد يختلف نوع الوقف وحكمه باختلاف أوجه التفسير والقراءة والإعراب، مثاله في اختلاف أوجه التفسير: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالوقف على قوله إلا الله كاف على تفسير من قال إن علم المتشابه لله وحده، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به وبكل ما جاء من عند الله. وهذا الوجه من التفسير مروي عن ابن عباس وابن مسعود وعائشة، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث، وبه أخذ من القراء نافع والكسائي ويعقوب. قال عروة: الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولكن يقولون آمنا به. وهو وقف غير كاف على تفسير من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فالراسخون على هذا معطوف على لفظ الجلالة، وهذا القول مروي عن ابن عباس وممن قال به مجاهد والقاسم بن محمد وغيرهما. ومثاله في اختلاف أوجه القراءات: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الوقف على قوله وأمنا كاف على قراءة الكسر واتخذوا، لأن العبارة الثانية حينئذ تصير كلاما مستأنفة، ويكون الوقف غير كاف على قراءة الفتح واتخذوا، إذ تصير العبارة الثانية حينئذ معطوفة على ما قبلها. ومثاله في اختلاف أوجه الإعراب: ألف لام الكتاب لا ريب فيه. فالوقف على ألف لام ميم تام على تقدير المبتدأ أو الخبر، أي هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا، فيكون ما بعده كلاما مستأنفا. ويكون الوقف غير تام إذا أعربنا الجملة بعد ألف لام ميم في محل رفع خبر له. وهناك أوجه أخرى كثيرة في الإعراب ليس هذا محل ذكرها، وإنما المراد التمثيل لتنوع الوقف بتنوع وجه الإعراب واختلافه باختلافه. رموز الوقف: سبق أن العلماء اختلفوا في تقسيمهم للوقف، إلا أن جميع ما ذكروه من أقسام لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها، ولكنهم في المصاحف لجأوا إلى التفصيل ولم يكتفوا بما سبق، بل الغالب أنهم اعتمدوا على تقسيم السجاوندي، فقد قسم الوقوف إلى خمسة أقسام: اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص لضرورة. ولكل قسم من هذه الأقسام رمز يشير إليه، وإليك بيان هذه الرموز. ميم رمز للوقف اللازم، وهو ما كان في وصله إفساد للمعنى أو إيهام لمعنى آخر غير مراد، فقد سبق مثاله. طاء رمز للوقف المطلق، والمراد به ما يحسن فيه الابتداء بما بعده، وذلك لا يكون إلا في الوقف التام أو الكافي. جيم رمز للوقف الجائز، وهو ما يجوز فيه الوقف والوصل بدرجة متساوية لوجود وجهين فيها من الإعراب من غير ترجيح لأحدهما. مثاله: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فقوله يذبحون يجوز فيها أن تعرب في محل نصب حال من فاعل يسومونكم، ويجوز أن تكون استئنافية. زاي رمز للوقف المجوز لوجه، وذلك إذا كان هناك وجهان متغايران في الإعراب وأحدهما أرجح من الآخر، والوقف على الوجه المرجوح. مثاله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالفاء في قوله فلا سببية، وعلى هذا الوجه فالوصل أولى وهو الراجح، ويجوز إعراب الفاء استئنافية وهو وجه مرجوح، وعليه يكون الوقف مجوزا. صاد رمز للوقف المرخص لضرورة النفس، وذلك إذا طال الكلام وانقطع النفس فيقف عليه مع وجود الارتباط بما بعده، ولكن إذا كان ما بعده جملة مفهومة مفيدة جاز أن يبتدئ به وإلا لزمه العود. مثاله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. الوقف لا، لا رمز للموضع الذي لا يصلح للوقف أو الابتداء، ويقع هذا في الوقف القبيح والوقف الحسن، ففي الحسن يجوز الوقف ولا يحسن الابتداء، وفي القبيح لا يحسن الوقف ولا الابتداء. هذه النقاط الثلاث يشيرون بها إلى ما يسمى بوقف المراقبة أو وقف المعانقة، والمراد به اجتماع موضعين صالحين للوقف وتجاورهما، فلك حينئذ أن تقف على أحدهما وليس لك أن تقف عليهما معا. مثاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيها وقفان متجاوران، أحدهما على ريب والآخر على فيه، فإذا وقفت على الأول لزمك وصل الثاني، لأن الجار والمجرور فيه يكون حينئذ متعلقا بما بعده، وإذا وقفت على الآخر لزمك وصل الأول، لأن الجار والمجرور حينئذ متعلق بريب. الابتداء بألفات الوصل والقطع: هذا الباب يتعرض له النحاة بالتفصيل في كتب النحو، وإنما يهمنا منه هنا ما يتعلق بالقراءة، ويقال ألف الوصل أو القطع وهمزة الوصل أو القطع، كل ذلك صحيح، وقد سبق ذكره في أول باب المخارج. واخترنا التعبير بألف اقتداء بابن الجزري رحمه الله. 1- ألفات الأفعال وهي على 5 أقسام. 1- ألف القطع في الثلاثي، وعلامتها أن تقع فاء للفعل وتثبت في المضارع منه، مثل أتى يأتي، فيبدأ بها بالفتح في الماضي. 2- ألف القطع في الرباعي، وعلامتها ضم أول المضارع منه، مثل أخرج يخرج، فيبدأ بها بالفتح في الماضي وإن كانت في المصدر ابتدأ بها مكسورة، مثل إخراج. 3- ألف الوصل، وعلامتها سقوطها في درج الكلام وحذفها في أول المضارع، فهي مبنية على ثالث المضارع، فإن كان مكسورا أو مفتوحا كسرتها، مثل اهدنا مضارعه يهدي، ومثل اركب مضارعه يركب. وإن كان الثالث مضموما ضممت ألف الوصل، مثل اقتلوا مضارعه يقتل. والذي جعلهم يتبعون ألف الوصل هنا للحرف الثالث دون الأول أو الثاني أو الرابع أن الحرف الأول زائد فلا يبنى عليه لزيادته، والثاني ساكن فلا يبنى عليه لسكونه، والرابع لا يثبت على إعراب واحد بل تتغير حركته حسب موقع الفعل والعوامل الداخلة عليه، فلا يبنى عليه لتغيره. ويدخل في هذا القسم مثل استطاعوا استطاعوا، وانشقت اثاقلتم، اداركوا اطيرنا، فإنك بالتأمل تجد ثالث المضارع منها مكسورا أو مفتوحا. 4- ألف المتكلم عن نفسه، إذا كان الفعل للمستقبل، مثل أدعو إلى الله، أرني أنظر، أفرغ، فتفتح في الثلاثي وتضم في الرباعي كما هو واضح في الأمثلة. أما إذا كان الفعل مبنيا للمجهول فتضم ألفه مطلقا ثلاثيا كان أم رباعيا. 5- ألف الاستفهام، إذا دخلت على ألف الوصل حذفت هذه وفتحت تلك، ووقع ذلك في 7 مواضع بالقرآن. قل اتخذتم بالبقرة، اطلع الغيب بمريم، افترى على الله كذبا بسبع، استكبرت بصاد، استغفرت لهم بالمنافقين، اصطفى البنات بالصافات، اتخذناهم سخريا بصاد. اما اذا وقعت الف الوصل بين الف الاستفهام وبين لام التعريف فانها تبدل الفا ممدوده وتمد اشباعا او تسهل بين، وذلك في 6 كلمات في القران. الذكرين موضعي الانعام، الآن بموضعي يونس، الله أذن لكم بيونس أيضا، الله خير بالنمل. ب- ألفات الأسماء على 3 أقسام. 1- ما وقع منها في أول المصادر، مثل إخراج، إكرام، انطلاق، استغفار، فيبدأ بها مكسورة. 2- ما وقع منها قبل لام التعريف فيبدأ بها مفتوحة مطلقة، مثل الحمد لله، العالمين، الرحمن، الرحيم. 3- ما وقع منها في سبعة ألفاظ سماعية فيبتدأ بالألف فيها مكسورة وهي ابن، مثاله ابن مريم ابنة، مثاله ابنة عمران ابنتي هاتين، امرؤ مثاله امرئ منهم امرؤ هلك اثنين، مثاله لا تتخذوا إلهين اثنين، امرأة مثاله امرأة نوح امرأتين تذودان، اسم اسم ربك اسمه المسيح اثنتين، مثاله كانت اثنتين اثنتا عشرة. قال ابن الجزري ملخصا أحوال همزة الوصل: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ وابنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة تنبغي عند الشروع في القراءة بدليل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله فإذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن، وهو من أساليب العرب، تقول إذا ذهبت إلى فلان فاحمل معك كذا، أي إذا أردت الذهاب. وصيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المختار عند القراء لأنه المنصوص عليه في الآية. قال ابن الجزري في نشره: وقد ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث سليمان بن صود رضي الله عنه قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هامش، أخرجه البخاري في باب الحذر من الغضب من كتاب الأدب، وهو عند مسلم أيضا. انتهى. عود إلى الأصل، وهناك صيغة أخرى يفيدها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي رواية زيادة من همزه ونفثه ونفخه. ولا خلاف في أن الاستعاذة ليست من القرآن، ولك فيها مع البسملة والسورة أربعة أوجه: واحد وصل الجميع، اثنان قطع الجميع، ثلاثة وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها، أربعة قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بالسورة. ولا خلاف عن حفص في الجهر بالاستعاذة إن كان يجهر بالقراءة. قال أبو شامة رحمه الله: وإنما أبى الإخفاء الوعاة لأن الجهر به إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع له ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. هامش، إبراز المعاني، طبع الحلبي سنة 1349 صاد 50 من الكتاب. انتهى. ومعنى هذا أن المختار أن يسر التعوذ في الصلاة. قال النووي: وكان ابن عمر رضي الله عنه يسر، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار. هامش، النشر 1 صفحة 254. وقال ابن الجزري في النشر: ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرا، ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضا، ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا يسر بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع. النشر 1 صفحة 254. البسملة لا خلاف في كونها بعض آية من سورة النمل، وأنها مشروعة عند البدء بكل أمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أطبع. لكن الخلاف في كونها آية من كل سورة أو آية من الفاتحة على وجه الخصوص، وليس هذا محلا لتفصيل هذه المسألة، وقد استوفيت الكلام عليها في موضع آخر. هامش في كتاب صفة قراءة القرآن كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلف مخطوب انتهى. عود إلى الأصل، ولكن نقتصر منها على بيان سبب الخلاف، وهو أن الروايات صحت بقراءتها وبتركها، فكل احتج بجانب قوي، واختلاف الفقهاء في قراءتها في الصلاة أو عدم قراءتها فرع من هذه المسألة. والمهم هنا أن نبين أن مذهب عاصم فيها أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة، ويفصل بها بين السور، ولا تقرأ بين براءة والأنفال، وعلى هذا يجب قراءتها في الصلاة سواء أصر بها أم جهر. وبه قال من الفقهاء أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي إلا أنه قال: يظهر بها في الصلاة مع الفاتحة والسورة. وبهذا القول كان يقول من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وروي عن الخلفاء الأربعة، ذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره. وذكر ابن الجزري في النشر عن أبي القاسم الهذلي أن مالكا سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله. واتفق القراء جميعا على قراءتها عند الابتداء بالصور وعلى تركها في أول براءة. أما قراءتها في أول الأجزاء والأحزاب عند الابتداء بها فهو قول بعضهم، واختيار كثير من القراء تركها. هامش النشر 1 صفحة 265 انتهى. وعند الفصل بها بين السورتين لك 3 أوجه: 1 وصل الجميع، 2 قطع الجميع، 3 قطع البسملة عن آخر السورة ووصلها بأول السورة الأخرى. أما وصلها بآخر السورة الأولى وقطعها عن الأخرى فممنوع عند الجميع. أنواع القراءة: أنواع القراءة 3: التحقيق والحذر والتوسط. أما التحقيق فأصله المبالغة في الإتيان بالشيء حتى تبلغ اليقين في معناه وتؤديه على حقه من غير زيادة ولا نقصان. والمراد به في التجويد التأني في القراءة بإشباع المدات وتوفية الغنات وتحقيق الهمزات وإتمام الحركات وتبيين الحروف وتحقيق مخارجها، كل ذلك بتأن وتمهل. والتحقيق وغيره من أنواع القراءة يتعلق بمقدار السرعة فيها ليس غير، وإلا فتحقيق كل ما ذكر مطلوب في كل نوع، إلا أن معيارها في التحقيق أكثر بطئا وأقل سرعة، ولذلك لا يكون معه في الغالب قصر ولا اختلاس ولا إسكان بمتحرك ولا إضغام له، وهو مناسب لرياضة اللسان عند المبتدئين، ويساعد على التدبر والتفكر في الآيات. وبه وردت الرواية عن حفص: وأكثر من يبالغ فيه من القراء حمزة. والتحقيق هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هامش الترمذي وأبو داود انتهى. عود إلى الأصل. ومثله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وكانت هذه القراءة مفضلة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وأما الحبر فأصله الإسراء والهبوط، والمراد به إدراج القراءة والإسراء بها، وذلك بتخفيف مقادير الأحكام بالقصر والاختلاس والتسكين وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما يصح في التجويد القراءة به. وأما التوسط ويسمى التدوير، فهو مرتبة بين التحقيق والحذر، أي بين الإسراع والبطء في القراءة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. وقد اختلفوا في الحذر والتحقيق أيهما أفضل، فقال بعضهم: التحقيق أفضل لأنه يساعد على فهم المعاني وتدبر القرآن، وذلك هو المقصود من القراءة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال آخرون: الحذر أفضل لأنه به يتمكن القارئ من الإكثار من كمية المقروء من الآيات، وقد صح الخبر بأن كل حرف منه بخمسة والحسنة بعشر أمثالها. حاشية: أخرجه الترمذي. انتهى. عود إلى الأصل. ومن أحسن ما قيل في بيان الفرق بين القراءتين كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله ونصه: الصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. حاشية: زاد المعاد، طبع السنة المحمدية بتحقيق حامد الفقي، الجزء الأول، صاد 83 و100. باب فرش الحروف. لا يستحيي بالبقرة والأحزاب قرأها حفص بإسكان الحاء وبياءين، الأولى منهما مكسورة والثانية ساكنة ممدودة. أنا أحيي ومثله أنا أول المسلمين، إن أنا إلا نذير، إن ترني أنا أقل منك. لفظ أنا إذا وقع بعده همزة سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة تقرأ بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا. مجريها بهود بإمالة الألف بعد الراء، ولم يقع لحفص إمالة غيرها. ولا يكون بيوسف ومثله لنسفعا بالعلق، وإذا كلها تقرأ بالنون وصلا وبالألف وقفا، لكن هو الله بالكهف بنون واحدة مشددة من غير همز مع حذف الألف التي بعد النون وصلا وإثباتها وقفا. ضعف في الموضعين بالروم ومثله ضعفا في الروم أيضا، قرئ بفتح الضاد وبضمها. ذكر الوجهين عن حفص أبو عمرو الداني في التيسير والشاطبي في الحرز وغيرهما. الظنون الرسول السبيل بالأحزاب كلها بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا. بئس الاسم بالحجرات بإسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى الصحيح الساكن قبلها. وإذا وقفت على بئس وبدأت بقوله الاسم فلك البدء بهمزة الوصل مفتوحة ولك البدء بحذفها وكلاهما مع كسر اللام. المسيطرون بالطور. واختلف فيه بين الصاد والسين، وكذلك في بمسيطر بالغاشية. سلاسل بالدهر بدون تنوين في الوصل، ولك الوجهان في الوقف. إثبات الألف أو حذفها مع تسكين اللام، ذكرهما الداني في تيسيره والشاطبي في حرزه. قوارير في الموضعين بالدهر بالنصب من غير تنوين وصلا، ويوقف على الأول منهما بالألف وعلى الآخر بالتسكين. التكبير. روي التكبير عن حفص ويبدأ من آخر الضحى إلى سورة الناس، ولك حينئذ بين كل سورتين منها سبعة أوجه: واحد، الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة. اثنان، الوجه السابق مع وصل البسملة بأول السورة. ثلاثة، الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها. أربعة، الوجه السابق مع وصل البسملة بأول السورة. خمسة، وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة. ستة، الوجه السابق مع وصل البسملة بأول السورة. سبعة، وصل الجميع. انتهى. اطلع على هذا الكتاب شيخنا الجليل أستاذ القراء بمصر وشيخ القراءات بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة، فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، بارك الله في عمره وحفظه وسدد خطاه. وقد أفادني بكثير من توجيهاته واستدراكاته الدقيقة، مما جعل الكتاب يخرج بأبهى حلة وأكمل صورة، لا كاد يشتكي نقصا أو إبهاما إلا ما شاء الله. وقد شاء ألا تكون العصمة إلا لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تفضل حفظه الله وجزاه خيرا بكتابة هذا التقريض اللطيف، وإليك صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه وجنده، وبعد. فقد تصفحت كتاب التجويد الذي ألفه فضيلة الأستاذ المجد النابه الصالح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح ابن عبد الرحمن القارئ المدرس بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فوجدته متضمنا أهم مسائل هذا الفن مشتملا على جل دقائقه وفروعه. ولقد عني الأستاذ المؤلف حفظ الله شبابه عناية فائقة ببيان الأحكام العملية التي يكون لها أحسن الأثر في إحكام القراءة وضبط التلاوة وجودة الأداء، في عبارات طلية ممتعة وتراكيب رصيدة مبدعة. فالكتاب يشهد الله من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الشأن مع وجازته واختصاره. وأسأل الله سبحانه أن يعمم بهذا الكتاب النفع ويعظم لمؤلفه الأجر، إنه سبحانه سميع الدعاء مجيب النداء. في 26/6/95 من الهجرة الموافق 29/6/75 للميلاد. عبد الفتاح القاضي شيخ القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تمارين. تمرين رقم 1. 1. ما معنى التجويد لغة واصطلاحا؟ وما هو المقصود بحق الحرف ومستحقه؟ بين ذلك مع ذكر أحوال الحرف في علم التجويد. 2. ما هي الغاية من علم التجويد؟ 3. ينقسم التجويد إلى طبيعي وصناعي، بين كل منهما مع ذكر حكمه. 4. في أي من القسمين تدخل الأحكام الآتية: معرفة المخارج، معرفة الصفات، الإظهار والإدغام، المد الواجب، الوقوف الجائزة والحسنة، الترقيق والتفخيم، ترقيق اللامات أو تغليظها. 5. ما معنى اللحن وإلى كم قسم ينقسم، وما حكم كل قسم؟ 6. من أي أنواع اللحن ما يأتي؟ صراط الذين أنعمت عليهم إذا قرأها أحد بضم التاء، فرعون وملئه إذا فخمت الراء، جاءت الطامة إذا أبدل أحد الطاء تاء بترك صفة الإطباق والاستعلاء، أولئك هم الفائزون إذا ترك قارئ المد الواجب في أولئك وفي الفائزون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذا وقف أحد على قالوا وبدأ بما بعدها. تمرين رقم 2. 1. تنقسم المخارج إلى 5 أنواع، فبينها وبين ما تحت كل نوع من مخارج. 2. بين مخارج الحروف الآتية مع ذكر أهم الصفات التي تتصف بها: الضاد، الزاي، السين، الصاد، الشين، القاف، الكاف، الهاء، الباء، الفاء، اللام، الطاء. 3. بين معاني الصفات الآتية مع ذكر حروفها: الاستعلاء، الاستفال، الإطباق، الانفتاح، اللين، الرخاوة، الشدة، الهمس، الجهر، التكرير، القلقلة. 4. الحروف الآتية تتحد مخارجها وتفترق في الصفات، فتميز كل منها صفة لازمة فيه، بين ذلك: الصاد والسين، الدال والتاء والطاء، الباء والميم والواو. 5. بين الصفة التي يتميز بها الحرف الذي تحته خط: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تمرين رقم 3. 1. بين باختصار المواضع التي تفخم فيها الراء والمواضع التي ترقق فيها. 2. ما حكم الراء التي تحتها خط تفخيما أو ترقيقا مع بيان السبب: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
ثلاثة، اذكر متى تغلظ اللام ومتى ترقق مع التمثيل. أربعة، بين حكم اللام في الكلمات الآتية إدغاما أو إظهارا مع بيان نوعها، هل هي لام شمسية أم قمرية؟ الصافات، الطامة، السماوات، الأرض، العرش، الرحيم، القمر، الشجر، الفلق، الناس. تمرين رقم أربعة. واحد، للنون الساكنة أربعة أحكام اذكرها باختصار مبينا حروف كل حكم. اثنان، ما هو السبب الذي من أجله أظهر النون عند حروف الحلق وأضغموها عند حروف يرملون، والسبب الذي من أجله قلبوها ميما عند الباء؟ ثلاثة، بين معنى الإخفاء عند علماء التجويد وما الفرق بينه وبين الإدغام. أربعة، ما معنى كل من التماثل والتجانس والتقارب مع التمثيل؟ خمسة، اذكر حكم النون أو الميم التي تحتها خط.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
ستة، هل تظهر أو تدغم ما يأتي ولماذا؟ دنيا، قنوان، مالية، هلك، آمنوا وعملوا، آووا ونصروا. تمرين رقم خمسة. واحد، بين المعنى الاصطلاحي للمد والقصر. اثنان، ما هي حروف المد ومتى يكون المد فيها طبيعية؟ مثل. ثلاثة، ما هي أسباب المد اللفظية؟ أربعة، عرف المدود الآتية مع التمثيل: الواجب المتصل، الجائز المنفصل، البدل. خمسة، مثل لما يأتي: مد اللين اللازم الكلمي المثقل، اللازم الكلمي المخفف، اللازم الحرفي المثقل، اللازم الحرفي المخفف. ستة، عرف المد العارض للسكون ومثل له. سبعة، بين مواضع المد في الآيتين الآتيتين ونوع المد ومقداره بالحركات.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تمرين رقم 6. 1. بين الفرق بين الوقف القطع السكت. 2. ما هو السنة في الوقف. 3. بين معاني الوقوف الآتية مع التمثيل: التام، الكافي، الحسن، القبيح. 4. مثل من ابتداء القبيح وكيف يكون الوصل قبيحة مع التمثيل. 5. بين نوع الوقف فيما تحته خط. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 6. بين حكم الوقف على ما يأتي ولماذا. فويل للمصلين، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل، إن الله لا يستحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تم كتاب قواعد التجويد،
وفيما تبقى من الشريط هذا جزء من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.
قال القرطبي: ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها ومولوها إذا أرسل في الصحراء، فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون ولاه، فأبدلت الواو همزة، فعلى هذا يكون ولاه فأبدلت الواو همزة، كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة وسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من أليت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، فألهه أي أجاره، فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلائق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تمسك. وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما، فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. زعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عربي، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبي وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطاب وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير حدثنا السري ابن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسمه تعالى الرحمن خاص به من يسمى به غيره كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.